بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا السابع من مجالس هذا الكتاب، وهو الدرر البهية في المسائل الفقهية للشوكاني رحمه الله تعالى، بالتعليقات المختصرة للشيخ فيصل آل مبارك المسمى بالغرر النقية. قد وصلنا إلى فصل في أحكام الصداق والعشرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فصل في أحكام الصداق والعشرة. المهر واجب.
هذا في كتاب النكاح. قال في أحكام الصداق أي المهر والعشرة، أي ما جاء في حسن العشرة بين الزوج وزوجته. قال المهر واجب. المهر واجب، ولم يقل المهر شرط في صحة النكاح، إذ يجوز النكاح مع عدم تسمية المهر، لكن لا بد منه وهو واجب. ولهذا المرأة إذا لم يسمى لها مهر، فإن كانت غير مدخول بها فإنه يفرض لها فريضة على حسب يسار الزوج وإعساره، كما قال سبحانه وتعالى: وإن طلقتمونا من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أو يعفون. قبلها: وإن طلق لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على المسيء قدره وعلى المعتدي قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فلها متعة يسمى بالمتعة، هذه غير المدخول بها. إذا لم يسمى لها مهر فلها متعة على حسب يسار الزوج وإعساره، أما إذا سمي لها مهر وطلق قبل الدخول فلها نصف ما فرض لها، فلها نصف ما فرض لها. فالمرأة قبل الدخول من جهة المهر إما أن يكون قد سمي لها مهر أو لا، فإن سمي لها مهر وطلق زوجها قبل الدخول فلها النصف، ولم يسمى لها مهر فإنه يفرض لها شيء اللي هو المتعة، وهذه الفرضية واجبة على الزوج. طيب، أما إذا دخل بها فإن سمي لها مهر ثم طلقها أخذت المهر كله، وإذا لم يسمى لها مهر ثم طلقت فلها مهر المثل، فلها مهر المثل. يبقى إذن المرأة لها مهر المثل إذا لم يسمى لها مهر، أو توفي عنها زوجها فلها مهر المثل، كما جاء في قصة بغوع بنت واشق رضي الله عنها في حديث ابن مسعود. هذا بالنسبة للمهر، إذا ليس شرطا في صحة النكاح فالمهر يصح، فالنكاح يصح بلا مهر لكن يجب. ولهذا صار من لم يسمى لها مهر لها مهر عند الموت أو عند الفرقة. نعم.
وتكره المغالاة فيه.
تكره المغالاة فيه، فالأصل هو التيسير، ومن يمني المرأة تيسير خطبتها وتيسير مهرها وصداقها كما جاء في الحديث، فهذا من يمن المرأة. وأعظم النساء بركة أقلهن مهرا، وقد جاء عند مسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المغالاة في ذلك، وقال: كأنما تقطعون من عرض جبل. فالإنسان والناس يستحب لهم التقليل من المهور حتى يتيسر على الشباب، فإن الشباب بسبب كثرة المهور والغلاء فيها قد عزفوا عن الزواج ولم يستطيعوا الزواج، ولهذا وقعت مضار عظيمة سواء فيما يتعلق بالشباب أو فيما يتعلق بالفتيات. ولو عاد الناس إلى التيسير، فأنت اليوم عندك ابنة يسر على من يتقدم إليها، وغدا عندك ولد يسر عليك غيرك، وبالتالي يقوم الأمر على التيسير، يقوم الأمر على التيسير. لكن للأسف الشديد يقوم الأمر على المباهاة والمراعاة، فلا بد لهذه البنت أن تأخذ مهرا مثل هذه البنت الأخرى، ولا بد أن يكون أثاثها مثل أثاث الآخر. وغالب حال الناس في ذلك إنما هو الفضول الذي قتل الناس ووضع الناس في مضايق عظيمة. لكن من جهة الصحة، لو كان عند الإنسان مال كثير وآتى امرأة ما آتى من كثرة مهر فإنه يلزمه قال سبحانه وتعالى وأتيتم إحداهن قنطارا، هذا مضروب للكثرة ما يبذل لها، فلا تأخذوا منه شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني ولو كان صداق وقنطارا إلا أنه لا ينبغي أن تأخذ منه شيئا لكونه قنطارا. أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ هذا حقها، هذا حق المرأة، إلا أن تطيب نفسها لك بشيء. قال سبحانه وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم. وقضية الغلاء هذه قضية عظيمة جدا وقضية صعبة الحقيقة، لابد فيها من وقفة، من وقفة، من وقفة، لأنه صراحة وصل الأمر إلى ما لو تحمل، يعني في زمان الناس لا يجدون فيه شيئا، صار أن ينطق الناس الآن بالمئة ألف والسبعين ألف والثمانين ألف، ده غير الأثاث الذي يدخل بعد ذلك أربع غرف خمسة غرف مثلا خمس غرف، ده غير بعد ذلك أيضا مؤخرات قد تصل إلى، يعني وصلت إلى مئات الألوف في المؤخرات. لماذا هذا؟ وقد لا يوفق الرجل بعد حياة بعد بناء بها، أو المرأة مثلا، وقد يحصل شقاق ويحصل طلاق. فلو كان الأمر نوعا عن التيسير لقلت مؤنة ذلك، والله المستعان، والله المستعان. نعم. مهر المثل، مهر المثل هو مهر المثل، مثل من؟ مثل بلدتها، مثل من يكافئها في التعليم مثلا، المثلية التي تناسبها من جهة التعليم، لأن مثلا قد يقال مهر الطبيبة غير مهر مثلا دبلوم التجارة مثلا، يعني في عرف في هذا، مهر مثلا العائلة الفلانية غير العائلة العلانية، فمهر المثل هو مثل نظيرتها، مثلها في نسب، مثلها في مستوى تعليمي. نعم. إذا قبل الدخول وتوفي قبل الدخول استحقت المهر كاملا، المهر يستحق بالوفاة، قبل الدخول بعد الدخول المهر يستحق بالوفاة. تارس طبعا يثبت كل شيء، المهر إذا كان قبل الدخول يثبت كاملا، الميراث، كل هذا، العدة، عدة المتوفاة عن زوجها، كل هذا يثبت لها في قضاء ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. لو اتفقوا على ألا صداق، يتفقون على صداق قليل، يتفقون على صداق قليل، يكون صداق قليل 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه ما في مشكلة. نعم.
ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن.
نعم، ويصح ولو خاتما من حديد، يعني ليس هناك حد لأكثره ولا لأقله، فمن عقد على قنطار صح العقد وكذا ولازمه، ومن عقد على ثياب ودرهم أو دينار صح ذلك، فلا أقل، فلا حد لأقل المهر ولا حد لإيه لأكثره. وتعلمون قصة المرأة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد في الصحيحين، ولما زوجها رجلا قال التمس ولو خاتما من حديد، إلى أن قال حتى رجل ما يجد الخاتم، فقال تحفظ صورة كذا وكذا؟ قال نعم. قال زوجتكها على أن تعلم ما معك من القرآن. فقوله هنا خاتما من حديد فيما يتعلق بالأعيان، يعني أي شيء، ولو خاتم من حديد ولو ثياب ولو أي شيء، وقوله أو تعليم القرآن منفعة، هذه منفعة تقدر، مقدرة بما، مثل ما قال أبو البنت لموسى عليه السلام، وإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجة، هذه منفعة، المنفعة هذه تقدر بمال، بكم أجرة الثمان سنوات، فهذه تقدر بالمال، فالمنفعة أيضا تعليم القرآن يقدر المال، ولهذا من هذا أخذ العلماء جواز الأجرة على تعليم القرآن، ولو كانت على وجه الجعل والرزق هذا أفضل. والفرق بين الجعل والرزق والأجرة أن من قال مثلا أن سأعطي 100 جنيه من حفظ ولدي مثلا في الشهر، هذه تسمى جعل أو رزق. أهل المسجد جعلوا لحلقات حفظ القرآن المحفظ بألف جنيه مثلا، فهذا يسمى جعل ورزق، أنت ما اتفقت عليهم على أجر معين. والأجر أن تقول أخذ 5 أخذ 10، وهو يقول لا 5 7، فالأفضل ترك هذا، ولهذا بعض العلماء لا يرى الإجارة في ذلك، ويرى أن يكون جعلا أو رزقا، وإن كان الأمر إن شاء الله في ذلك واسع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وفي حديث أبي سعيد في الرقية أنهم اشترطوا بذلك شيئا وهو قطيع من الغنم، فلا بأس، ولكن تركه أولى، ترك يعني الإجارة أولى، وأن يكون كالجعل أو الرزق هذا هو الأولى. نعم.
ومن تزوج امرأة
ولم أخذ الأجرة على قراءة القرآن فلا يجوز أن أقول اقرأ القرآن وسأعطيك كذا، فالأخذ على القراءة ما يجوز، إنما الأخذ على التعليم سواء تعليم التلاوة أو تعليم المعاني اللي هو التفسير فهذا لا بأس به، فسر لنا القرآن وسنعطيك في الشهر 1000 جنيه، هذا ما في إشكال، أو علمنا القرآن من جهة الفاضي ونعطيك 1000 جنيه، هذا ما في إشكال. نعم نعم. ما في إشكال، لو أتوا بواحد يقرأ صلى بهم التراويح وأعطوه مبلغا ما في مشكلة. نعم نعم اتفاق ما في مشكلة، لو إنه على وجه كما قلت على وجه الجعل والرزق هذا أولى، يعني أقول لي تأتون به هذا هو الأولى. نعم. احنا بينا هذا، نقول الاشتراط هذا جائز، لكن الأولى تركه، الأولى تركه. نعم. لكن بشرط أن لا يكون فيه مغالاة وزيادة، يعني بعض القراء يعني بلغني أنه يطلب 60,000 يعني كل ليلة 2000، هذا لا شك أن هذا الرجل يتاجر بمثل هذا. نعم. لكن لو أعطوه من أنفسهم ما في مشكلة، هذا كله من باب الجواز، لكن ينبغي لمن من الله عز وجل عليه بالصوت الجميل والحسن ألا يطلب على ذلك أجرا، وأن يصلي لله، ونعم هذا الرجل الذي يصلي لله ولا يطلب أجرا على ذلك، ولا يطلب جعلا ولا رزقا على ذلك، هذا الأفضل والأولى. لكن لو جعل له شيء وأخذه، خصوصا إذا كان يتكلف يعني يأتي بسيارة أو يأتي بشيء، فهذا إن شاء الله الأمر على السعة. نعم نعم. قلنا ليس شرطا، احنا قلنا شرط، قلنا واجب وليس بشرط، قلنا واجب وليس بشرط. نعم. هل يعد هذا ايه؟ نعم على التلاوة. نعم اجر على التلاوة. نعم. الا اذا كانوا يعطونا مثلا اجر لمسجلات او شيء اللي سجلت له. نعم.
ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها اذا دخل بها،
معناه انه يصح النكاح، ولهذا لها مهر نسائها معناه انه صح النكاح، وكما قلنا مهر المثل يصحح النكاح، معناه النكاح صحيح، لكن المهر ما يسقط الا اذا اسقطته المرأة وتنازلت عنه، قالت انا متنازلة، قال تعالى فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. نعم.
ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول،
يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، قبل الدخول. نعم.
وعليها احسان
يعني
العشره،
يعني بشيء من المهر قبل الدخول هذا يستحب، ولذا فالمهر يصح ان يكون مؤجلا كله او معجلا كله او بعضه مؤجل وبعضه معجل. نعم.
وعليها احسان العشره والطاعه،
هذا بالنسبة لأحكام المهر، يبقى لا حد لأقل أو لأكثره، يصح أن يكون المهر عينا أو منفعة. قال وعليها إحسان العشرة، وهو كذلك فهذا من الحقوق المشتركة، حسن العشرة من الحقوق المشتركة. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان منها خلقا رضي منها آخر. والطاعة هذا من حق الرجل على المرأة، فالطاعة حق للرجل على المرأة. عندنا الحقوق بين المرأة والرجل على 3 أقسام، حقوق مشتركة بين الرجل والمرأة، بمعنى أن كل منهما له نفس الحق على الآخر، حقوق للزوج على الزوجة، حقوق للزوجة على الزوج. حقوق المشتركة منها حق المعاشرة الجسدية والاستمتاع الجسدي، حق المعاشرة الجسدية هذا حق مشترك، فالمرأة لها حق في ذلك على الرجل، والرجل له حق على المرأة. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كفل الحقين، والقرآن كفل الحقين، كفل هذا. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشة فأبت فبات غضبان، باتت الملائكة تلعنه حتى تصبح، لأنها منعت حق الزوج. كذلك على الرجل إعفاف امرأته، ولا ينبغي أن يفتنها. ولهذا ذكر بعض أهل العلم في قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن المحيض قل وأذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأهل الظاهر يرون وجوب إتيان الرجل المرأة مع كل طهر ولو مرة واحدة، ولكن جماهير أهل العلم يوجبون ذلك، لا بحد ما، يوجبون ذلك على حسب الحاجة. ولهذا الإيلاء لو حلف الأقرب امرأته مدة من الزمان فزادت عن 4 أشهر وطالبت المرأة بحقها، فإما أن يفيء ويرجع وإما أن يطلق. ما ينبغي للرجل أن يدور امرأة في هذا الباب، وكثير من المصائب حصل بإغفال هذا الجانب، فلهذا الجانب، ولهذا هذا الجانب جانب مهم جدا 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 جدا، إعفاف الرجل للمرأة، ولا يستحى من ذكر هذا، وإعفاف المرأة للرجل، الزواج من مقاصده العظيمة إلى عفة. فلابد الإنسان أن يراعي. ولهذا مسألة أن الرجل يقول: والله مثلا أنا ما أتي إلى ذلك لي رغبة، وفي الوقت الذي يكون له رغبة قد تقول المرأة: أنا ما لي رغبة. لا يا أخي، لب طلب امرأتك ولو لم يكن لك رغبة، لك رغبة أظهر هذا. وعلى المرأة أن تلبي طلب زوجها إذا ظهرت له رغبة ولو لم يكن لها رغبة، ما لم يترتب على ذلك إثم، وهو أنه يريد جماعها في زمن الحيض في محل الولد أو في إتيان دبر أو غير ذلك. أما ما عدا ذلك فمتى ما أراد المرأة الرجل والمرأة ينبغي على المرأة أن تمكن الرجل منها. كذلك أيضا إذا رأى الإنسان رغبة المرأة وليعلم الزوج أن المرأة مطلوبة وليست طالبة، فيقدر هذا الأمر، يعني قد يترك الأمر لطلبها وقد تستحي المرأة من ذلك، فلا بد أن يقوم هو بهذا الحق، وكل أدرى بأمره وحاله، فهذا حق مشترك بينهما. من الحقوق المشتركة المعاشرة بالمعروف كما قلنا، من الحقوق المشتركة ثبوت النسب بين الاثنين، من الحقوق المشتركة الحق الولد بالفراش، هذا حقوق مشتركة. حق الرجل على المرأة الطاعة في المعروف والقرار في البيت، فلا تخرج إلا بإذنه وتطيعه في المعروف. حق المرأة على الرجل النفقة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، النفقة والقسم والمهر، هذا حق المرأة على الرجل. والقسم يعني بالعدل إن كان معددا، والمهر هذا من حقها عند الرجل، والنفقة تجب عليه ولو كانت من أثرى الناس وأغنى الناس. إذن الحقوق منها المشترك، ومنها ما يختص بالرجل، ومنها ما تختص به المرأة. نعم. والطاعة إنما تكون في المعروف. فلو أن رجلا قال لامرأتي: تبرجي، أريدك جميلة حسناء أمام الناس، فلا تطيعه في ذلك ولو أدى إلى ذلك إلى الطلاق، ولو أدى ذلك إلى الطلاق. نعم.
ومن كان له زوجان فصاعدا عدل بينهن في القسم وما تدعو الحاجة إليه.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين تحريم تفضيل الرجل المرأة على الأخرى إذا كان معددا، فقال صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأتين فمال إلى إحداهما جاء شقه يوم القيامة إيه؟ مائلا، فيأتي شقه مائلا، لأن الجزاء من جنس العمل، فلا يجوز الإنسان أن يميل. والمطلوب في ذلك ما هو، والواجب على الإنسان إذا عدد، المطلوب العدل في ما يلزمه العدل من النفقة، من النفقة والمسكن وغير والمبيت، هذا يجب عليه. والنفقة الواجب عليه ماذا؟ الواجب عليه أن يأتي لهذه بحاجتها ولهذه بحاجتها، ولا يقصر فيعطى هذه المرأة ولا يعطى الأخرى. لكنه لو أنفق على قدر الحاجة فزادت نفقة هذه المرأة، امرأة عندها 3 من أولاد وامرأة ما عندها ولد، ليس بلازم بقى يجيب هنا مثلا كيلو سمك يبقى يجيب هنا كيلو سمك، لا، هذه تحتاج كم؟ نصف كيلو، وهذه تحتاج كم؟ 5 كيلو مثلا، على حسب الحاجة. ما زاد على ذلك فينبغي أن يعزل. يريد أن يأتي بشيء أكثر من هذا من الحد الزائد هنا ينبغي أن يعدل، أن يعدل. لكن ما يتعلق بالحاجة مثل الأولاد، تنفق على أولادك على حسب الحاجة، على حسب الحاجة، فما كان من النفقة فيكون على حسب الحاجة. المبيت لابد أن تبيت عندها تقسم، لكن لا يلزم العدل في الجماع ما لم يضر، طالما أنه يتبع طبيعة عادية ما في إشكال. الرجل يوم قد يجامع وغدا قد لا يجامع وهكذا، هذا ما يلزم ما لم يضر بالإيه، ما لم يضر بالمرأة، فيأتي هذه المرأة ويأتي الثانية مطلقا على وجه يضرها، لأن مثل هذه الأشياء لا يلزم فيها العدل. لكن المبيت لابد منه، يعني تبيت عند هذه وتبيت عند هذه حتى ولو لم يحصل معاشرة. طيب، سؤال يسأله بعض الأخوة المعددين أو المعددون، يقول مثلا بأنه إن حصل بينه وبين زوجته الأولى مثلا شجار أو الثانية، فهل لو أن يذهب إلى الأخرى بيت عندها الذي يظهر لي؟ لا، لكن كما قال الله عز وجل إذا حصل شيء وكان فيه لهج خجرها في المضجعين. لكن أن يترك البيت كله ويذهب إلى بيت آخر، هذا الذي يقتل المرأة. المرأة تحمل هجرانك وهجرانك يصلحها إذا كان في المضجع، لكن إن هجرتها إلى بيت أختها فهذا ربما أفسد فسادا كبيرا، أفسد فسادا كبيرا، فيكون الهجر كما قال سبحانه وتعالى وهجرهن في المضاجع. وهذه المسألة مسألة طبعا حساسة فيما يتعلق بمراعاة العدل وغير ذلك، هذه من المسائل المهمة لمن أراد أن يعدد. أما الميل القلبي والمحبة، هذه لا يلزم فيها العدل، لأن الإنسان لا يملكها، وهذا معنى قول الله عز وجل ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، فلا تميلوا كل الميل فتضروا كالمعلقة. الإنسان ما يمكن يضبط هذه العواطف، امرأة مريحة وامرأة نكد، امرأة تربي لك طلبك وامرأة تغيظك، فلا شك أن الرجل قد يبقى على هذه المرأة من أجل أولادها مثلا، لكن لا تلزمه أن يحب هذه المرأة مثل ما يحب هذه المرأة، هذا ليس أمرا يملكه الإنسان، هذا يتبع الطبع. نعم.
وإذا سافر أقرع بينهن،
ولا يأخذ امرأة بغير موجب، إذا سافر وكان سيأخذ امرأة معه فليقرع، والقرعة مشروعة فيما إذا تساوت الحقوق والحقوق متساوية بين الزوجات. طيب لو أخذ المرأتين ما في إشكال، ولو أخذ المرأتين قسم بينهما في سفره، فهذه لها ليلة وهذه لها ليلة، هذه لها ليلة وهذه لها ليلة في المبيت. نعم. أما لو كان مثلا في الطائرة مثلا، وإذا ركب من مصر مثلا إلى الإمارات ويركب من الإمارات إلى السعودية، يركب بجوار هذه مثلا رحلة وبالأخرى مثلا رحلة أو شيء، في مسألة المسير ما يلزم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كما في الصحيح لما كان يسير ليلا مع عائشة رضي الله عنها وينظر جمالها ثم يحدثها وكذا، ثم احتالت إحدى زوجاته عليها وأخذت جملها، فصار النبي صلى الله عليه وسلم مع الجمل فإذا بالمرأة الأخرى، وغارت عائشة رضي الله عنها بذلك. من ذلك الحديث المعروف لما قالت وكانت تضع رجلها في الحشيش وتقول لتلدغن حياة أو عقرب أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته، فهذا لا يتعلق بالمبيت، هذا يتعلق بالحديث، هذا يتعلق بالحديث، وهذا أمر قد يحتاج أو يحتاج إليه المعدد في المكالمات لا في المبيت، في المكالمات قد يحتاج إليه. فمثلا قد يقدر حاجة المرأة للمكالمات هذه أكثر من الأخرى مثلا، فلو أنه زاد في المكالمات هل يلزمه العدل في المكالمات؟ لا يلزمه العدل في ذلك إذا كان مبنوه على مصلحة، لكن لا يكون مغفلا فيخبر هذه أنه يكلم الأخرى أكثر، إيه؟ أكثر منها. إنما هذا أمر يحتل إيه؟ يحتل يعني عليه، فلو حذف بعض المكالمات وترك بعض المكالمات حتى يكون الوزن في النهاية وزن متفقة ما فيش إشكالية، فمثل هذا قد يصلح فيه الزيادة على حسب الإيه؟ على حسب الحاجة. أما المبيت فلا بد فيه من العدل، ومن كان ومن كان يعني قسمه بالنهار كان النهار هو عمد القسم يعني كان يكون مثلا رجل يعمل بالليل دوامه بالليل يبقى القسم يكون بالنهار، وإلا فالأصل في القسم أن يكون إيه ليلا. نعم.
وللمرأة أن تهب
نوم. لا تظن المسألة إيه سهلة، المسألة ليست سهلة، المسألة بالكلمة بالحرف بالنفس. نعم.
وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها
لها ذلك، لأن الحق لها، فإذا تنازلت عن حقها هذا له، كما تنازلت سودة بنت زمعة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة. وهذا ليس فقط في النوبة، بل ولو تنازلت عن نفقة، لو تنازلت عن بعض مهر هذا لها، خصوصا إذا خشيت من الزوج نشوزا أو إعراضا يطلق، فقالت أبقني أنا أريد أولادي وأنا لا تنفق علي. فلو أن المرأة تنازلت عن حقها فهذا لا بأس به، وحتى ولو كان هذا قبل الزواج إن تنازلت فهذا لها، هذا لها. نعم. نعم، يعني فرض الحج وجبت عليه وليس لا محرم إلى الزوج. نعم، يسافر معه، يسافر معه ولا يقصد من أخرى مثله. نعم، دي للحاج.
نعم. ويقيم عند الجديدة البكر سبعا.
سفر لو اتفق مثلا دي نوبة ودي نوبة ما فيش إشكالية، لو أنه مثلا أقرع ما في إشكالية. نعم.
ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا،
يعني إن تزوج على امرأته امرأة أخرى فإن كانت ثيبا أقام عندها سبعا ثم يقصد
ثلاثا،
إن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقصد، وإن كانت بكرا أقام عندها سبعا ثم يقسم بعد ذلك ليلة وليلة، ليلتان وليلتان على حسب ما يقع الاتفاق. لكن هذه إنما هي منحة أعطاها الشارع للمرأة، لأن المرأة إذا تزوجت وبدأت القسم من أول يوم لا شك أنه ما حصل لابد المرأة من ألفة ومن جبران خاطر. يعني امرأة زوجة اليوم تأتي تدخل بها مثلا مغربا ثم الصباح تتركها إلى الأخرى وهي امرأة قد تزوجتها ولو كانت ثيبا، فالشرع أعطى هذه المنحة. سبحان الله، شرع يوافق الطبع، فالمرأة تحتاج إلى مؤانسة، مؤانسة. وبعدين الصباحية فين بقى الصباحية؟ كما يقال يعني المرأة تيجي أمها ولا أبوها يجي الصباحي يصبح على ابنتي فلا يجد الزوج، فهذه لا شك فيها نوع إشكالية، فالشارع أرضاها. فلما كانت الثيب قد سبق لها التجربة أعطيت ثلاثا، وأما البكر فهذه لم يسبق لها تجربة فحاجتها إلى المؤانسة أكثر فأعطاها سبعا، سبعا ثم بعد ذلك إيه يقصد. نعم
شيخنا.
نعم.
بعض الناس يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، فإذا تزوج لا يصلي جماعة لمدة سبعة أيام،
ده القسم بين الزوجات. نعم. صلاة الزوج نفسه
بعض الناس يفهم
صحيح لا يخرج من البيت، صلي في البيت ولا يخرج من البيت، ولا يتعجبون جدا من عروس الخميس إذا صلى الجمعة، أما إذا صلى الفرض الفجر لا، هذا يعني يلحق بالصحابة ربما عندهم، يعني إذا صلى الفجر فجر يوم العرس ربما لحق بالصحابة، لكن الجمعة تكون كبيرة جدا يعني من الجهاد، ويفتي نفسه فعلا بهذه الفتوى. هذه فتوى يمكن الآن الحمد لله انقرضت، لكن فعلا كنا نحن صغار معروف كذا اللي بيتزوج ذا ما يأتي المسجد مدة من الزمان. نعم.
ولا يجوز العزل
طبعا هذا إجماع في الحاكم، أما مع المرأة يقول ولا يجوز العزل، هذا محمول على ماذا؟ إذا كان يضرها، أما إذا كان العزل لا يضر المرأة فحينئذ يكون جائزا، وقد جاء عند البخاري من حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لم ينهنا القرآن، فإذا كان العزل لا يضر بالمرأة لا إشكال فيه. ويكون الحاجة يعني الرجل مثلا يريد أن يؤخر زمن الحمل بالنسبة لامرأته مثلا حتى يربي ولده وحتى تستريح المرأة كأن تكون ضعيفة أو شيء من هذا، فهذا لا بأس به ولا حرج، الحمد لله الأمر فيه سعة إلى وقت المرأة تشتد يعني تقوى صحتها وتشتد على حمل آخر فالأمر في ذلك واسع الحمد لله، الأمر في ذلك واسع. فيعزل، والعزل أن الرجل يكون قذفه خارج الرحم، ولكن ينبغي على الإنسان أن يراعي حق المرأة في هذا وأن يكون باتفاقهما.
قال نعم. الشيخ فيصل قوله ولا يجوز العزل، قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها.
نعم، لأنه وجد وضع شهوته، الرجل نفسه وضع إيه شهوته بالمرأة، ما لا حق، لا حق، ولا يكون هذا بالتراضي، يكون هذا بالتراضي. فالمرأة قد تتنازل عن بعض مصلحتها لمصلحة أخرى. نعم، بالعكس المرأة هي التي قد تطلب. ممكن الرجل يقول أنا أريد حملا ثم حملا ثم حملا، المرأة هي التي تطلب. والحقيقة من أمن من بهذه الطريقة فالأول له أن يأتي بهذه الطريقة بدلا من العقاقير والأجهزة التي تأخذها المرأة لمنع الحمل وفيها ما فيها من المضرة أحيانا. فمن قدر على العزل وكانت وسيلة مأمونة بالنسبة له لمن يقدر على هذا فهذا أسلم شيء، هذا أفضل من حقنة ومن حبة ومن جهاز يركب، هذا أفضل العزل إن استطاعه الإنسان فهذا أفضل. نعم،
ولا
أما مسألة بقى يعني منع الحمل مطلقا فهذا إذا كان لمصلحة شرعية كأن تكون المرأة ما تقوى على هذا والأطباء قالوا هذه المرأة لا تتحمل حملا فهذا لا بأس به، ولو أنها استأصلت الرحم، ولو أنها استأصلت الرحم ما في إشكال إذا احتاجت المرأة إلى ذلك. أما إذا كان لغرض غلاء المعيشة أو تضييق الرزق وغير ذلك فهذا المحرم، هذا المحرم لا يجوز. فإن الإنسان يطلب زيادة الرزق للولد، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، لا من الإملاق ولا خشية الإملاق، وطمأنك الله فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالله عز وجل ضمن رزق لعباده ولا ينبغي أن يكون الإنسان على ذلك. أما إذا تعلق بذلك مصلحة طبية، مصلحة لصحة المرأة، فنعم لا إشكال. ولو أنه كانت المصلحة تتحقق بتأخير الحمل سنوات، كل 3-4-5 سنوات، فهذا أفضل من المنع كاملا. أما المنع من أجل اقتصاد أو يكون هذا فتوى عامة أنه من أجل الاقتصاد وغير ذلك فإننا نحدد مسألة النسل أو كذا، أبدا هذا لا يجوز، ولا دليل على ذلك من كتاب ولا من سنة، إنما يطلب رزق من الله عز وجل بالتقوى والصلاح ليس بقلة الأولاد. نعم نعم، نقول لابد من التراضي. ليه؟ لأنه هذا تعلق بمسألة الاستمتاع، فهل الاستمتاع يحصل؟ يعني هذا هل الإنسان بالنسبة للمرأة والرجل هذا حاصل؟ نعم، ما هو العزل إما أن يعزل الماء بتركيب جهاز بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة فيحصل العزل، فالذي هو بمعنى أن يصل الماء الرجل إلى محله، هذا نوع من العزل، هذا لا علاقة له بالاستمتاع، فالاستمتاع حاصل وكل شيء، فهذا ما يلزم فيه إذن المرأة، ما يلزم فيه إذن المرأة. ليه؟ للمرأة هنا ما لها حق في ذلك. أما مسألة الولد فهل هو من حق الرجل أو من حق المرأة؟ من حقهما، ولهذا الفقهاء أعطوا المرأة حقا في طلب الطلاق إذا كان زوجها عقيما، لو طلب الطلاق من أجل ولد هذا من حقها. فالمهم أن يكون بينهما تراض في هذا. نعم، بيتفق على ذلك، يعني يتفق على ذلك إذا كان مصلحة واتفق على ذلك هذا حسن. نعم،
إذا لم ترتضي بهذه الفترة هل لها الحق أم هي
يعني ينظر للحاجة، ينظر للمصلحة، إذا كان فعلا مصلحة مهمة، يعني مصلحة مهمة، يعني مثلا في امرأة مثلا قد تريد الولد وهي ضعيفة بدنيا والزوج يراها يعني ترهق جدا وقت الحمل حتى تتعطل خدمتها له، لكنها تريد ماذا؟ تريد أن يتزوج عليها، فتقول يلا كبلوه بالإيه؟ بكثرة الأولاد حتى يتزوج عليه مثلا، فحينئذ لا تراعى هذه المسألة، لا تراعى. طب لو الرجل يريد الولد والمرأة لا تريد لتعبها، فلا بد من تلبية حاجة المرأة لذلك. يعني هذه المسألة مسألة مصالحة بين الرجل والمرأة، وإلا المرأة لا حق في الولد والرجل له حق في الولد، فيتصالح في ذلك. نعم نعم.
ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها،
لأن هذا محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، وقال الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. الحرث موضع الولد، موضع الولد، فليأتي الرجل امرأته في موضع الحرث مقبلة أو مدبرة، كما جاء عن الصحابة وغيرهم من المفسرين، مقبلة أو مدبرة إذا كان في محل الولد، فيأتي الرجل امرأته على أي صفة، المهم أن يكون هذا في محل الولد. هذا معنى الحرث، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم، هذا موضع الولد، والدبر ليس موضع الحرث. وقد جاء ذلك في حديث وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، وهو من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة الحكم فالحكم ثابت، وما جاء عن بعضهم من جواز إتيان الرجل المرأة في دبرها فهذا شاذ مردود، مردود. والعلماء على أن الرجل لا يأتي المرأة في دبرها، وأصرح شيء في ذلك هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم.
فصل في وليمة العرس.
نعم، الوليمة التي بسبب العرس، وليمة بسبب قدوم سفر، وليمة بسبب عرس، وليمة بسبب نجاح ولد، وليمة بكذا، الولائم متعددة. أهم وليمة وأعظمها ما كان بسبب العرس، ولهذا هي مستحبة باتفاق، هي مستحبة ومشروعة باتفاق، وإجابتها قد اختلف أهل العلم في وجوبها أو استحبابها. نعم.
والوليمة للعرس مشروعة،
مشروعة، مشروعة، يعني إما مستحبة وإما واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لعبد الرحمن بن عوف أو لم تق، قال لا، قال أولم ولو بشاء. فهل هذا الأمر يدل على الوجوب أم هو أمر إرشاد؟ هذا الذي عليه جمهور أهل العلم أنه مستحب، أنه مستحب من جهة الصانع لذلك فإنه مستحب، أما من جهة الملبي فإنه قد جاء أن حق المسلم على المسلم ست، ومن ذلك إجابة دعوته، وإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة هذه واجبة، وبعضهم قال هذا من الحق المستحب وليس من الحق الواجب، والأقرب أنها واجبة، أنها واجبة، إلا أن يحصل عذر في ذلك، كأن يكون الوليمة اشتملت على منكر، أو أن هذه الوليمة ستعطل من مصلحة واجبة، أو لا يستطيعها الإنسان، يعني واحد قال لك يا شيخ أنا أو يا أخي أنا عندي وليمة وأريدك وكذا، وأنت مثلا عندك مصلحة لابد أن تقضى في هذا الوقت، فلا يلزمك، تعتذر له ولا يلزمك. واعلموا أن هذا الأمر يتحقق بالإجابة وليس باللازم تناول الطعام، وعليه تأتي مسألة تناول الطعام لمن كان صائما، فأنا ألبي دعوتك هذا الذي يلزمني. طيب، لكن هل آكل؟ إن كنت صائما فادعو له ولا تأكل، إذا رجحت مصلحة البقاء على الصيام، وإذا كنت صائما وتريد أن تفطر فأنت أمير نفسك، فالإنسان يراعي مصلحة في هذا، يعني إذا كان مثلا أخ تكلف لك وكذا وهو يحبك ويريد أن تطعم من طعامه، وربما وجد في نفسه إن عدت بلا طعام فقدم هذه المصلحة على مصلحة الصوم، والصوم متدارك إن شاء الله، وهذا نفع. وأما إذا لم يكن كذلك واصل الصوم وادعو له كما جاء في الحديث. نعم.
وإجابتها واجبة ما لم يكن فيها ما لا يحل.
نعم.
فصل. والولد للفراش.
نعم.
ولا عبرة بشبهه بغير
الولد. والولد للفراش كما قال صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش يعني يلحق بالزوج، طالما أن المرأة ذات زوج فيلحقها فالولد يلحق الفراش، يعني يلحق أباه، إلا إذا نفاه الأب باللعان. إذا نفاه باللعان خلاص، لكن ما لم يكن لعان فإن الولد للفراش. الولد للفراش ما أمكن أن يكون منه، إنما رجل مسافر بقى له 10 سنوات والمرأة بتحيض من 8 سنوات وبعدين فجأة صارت حاملة ونقول لأنها ذات زوج، فإن الولد للفراش هذا ينفى، لأنه مستحيل أن يكون الحمل يصل إلى 10 سنوات، فما أمكن أن يكون منه فإن الولد يكون له، إلا أن ينفيه الولد بالعان. أما إذا لم تكن المرأة ذات فراش ثم إنها جاءت بالولد، فإلى من ينسب؟ ينسب إلى أمه، ينسب إلى أمه، هذا قول الجماهير. ولو ادعاه أحد فإنه ينسب إلى أمه، لأن هذا مضمون، أن يكون ابن فلان هذا مضمون، حتى ولو قال رجل أنا متيقن أنه مني، أنا واثق من أخلاق هذه المرأة، من الذي يضمن لك هذا؟ من الذي يضمن لك هذا؟ اطلعت الغيب؟ قد تكون هذه المرأة تورطت مع رجل فأتتك وتورطت معك لتنسب الولد إليك، وتقول أنا واثق من أخلاقها. لو كنت واثق من أخلاقها على ما فجرت معك؟ ولكن شيخ الإسلام ذهب إلى أنه في مثل هذه الحال من ادعى الولد هنا فلا بأس بالإلحاق، لأن الشرعة تتشوف لهذا الإلحاق، ولا يعارض ذلك الولد للفراش، لأن المرأة هنا ليست صاحبة فراش. وقول الجمهور في هذا أحوط وأضمن وأقرب، لأن هذه المرأة لا نستطيع أن نجزم أن الولد إنما يكون لمن نسب أو نسبه إليه، نسبه إليه. نعم. فيقينا هذا الولد ابن تلك المرأة، فلنختصر على هذا. نعم.
ولا عبرة بشبهه بغير صاحبه.
نعم، لا نعمل بالشبه، لا نعمل بالشبه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل وقال يا رسول الله إن لي ولدا لونه كذا، يعني يخالف لون أولادي، فقال النبي ألك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق لون يعني يخالف هذا؟ قال نعم. قال فمن أين كان؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. وجاء أيضا في الصحيحين أيضا في اختلاف عبد بن زمعة مع أخي سعد بن أبي وقاص، ولحق وألحق النبي صلى الله عليه وسلم الولد في ذلك للفراش، ولم يلحقه بالشبه، مع أنه كان يشبه من يشبه عبد بن يشبه زمعة وعبد بن زمعة، ولكن ولهذا من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واحتجب منه يا سودة، لكن قال الولد للفراش. فالولد للفراش إلا أن ينفي الوالد ذلك، فلا عبرة بقى بالشبه ولا عبرة بكذا باللون، لأن هذا لا يقاوم الولد للفراش وللعاهر الحجر، إلا إذا نفاه تحر، عايز تنفيه فاللعان، لأن هذا قذف للمرأة، لكن الشارع رفع عنك إن حلفت أيمانا 4 إنك لمن الصادقين، والخمسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. نعم. نعم. أما الأشياء اللي هي موجودة الآن تعتمد عليها في الحق النسب أو نفي النسب، أما في نفي النسب لا، أما في النفي لا، النفي عندنا نص واحد الولد للفراش والعاهر الحجر إلا أن تنفيه باللعان. أما في الإثبات فقد تساهلوا في ذلك، أما في الإثبات فقد تساهلوا في ذلك، وأخذوا ببعض النصوص، منها الأمى إذا وطأها 3 في طهر واحد وأنه قضي في ذلك بالقرعة، بالقرعة، القرعة قضي لأنه يقترع ثم يلحق الناس بواحد منهم من وقف عليه القرعة، القرعة. وكذلك ورد في الصحيحين العمل بالقافة، ولهذا قول شيخ الإسلام لو ضاف إليه التحليل فمثل هذا يستأنس به، كما أخذ بالقافة وكما أخذ بالقرعة هنا وكذا. فإثبات النسب غير نفي النسب، فنفي النسب لا يكون إلا بالطريق الشرعي الذي دل عليه الشارع، أما الإثبات فقد يكون أيسر، فمثل هذا لا بأس به. نعم 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 الولد شيء في الزاني بالزانية، نكاح الزاني بالزانية، الولد شيء وزواجه منها شيء آخر، زواجه منها ما يجوز حتى يحصل أمران، الأول التوبة والثاني براءة الرحم. نعم نعم. بعض العلم يرى أنه إذا ما تضمن نفي الولد فإنه لا ينفى، وبعضهم يرى أن اللعانة نفي للولد لأنه يلعن على ماذا؟ على أنها زانية، هذه زانية، وبالتالي ما كان في الحمل نفسه أنها زانية فلا يلحق الولد بذلك. إنما الأولاد الآخرون لا، حتى ينفي ذلك باللعان. نعم نعم يفرق بينهما، تزوج بها قبل براءة الرحم يفرق بينهما حتى يحصل براءة الرحم والتوبة، لأنه ما دام وصف الزاني والزانية عليهما لا يحل، وحرم ذلك على المؤمنين. التوبة ترفع وصف الزنا، وبراءة الرحم تنفع تمنع اختلاط الأنساب وأن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. نعم نعم يفرق بينهما ثم يعاد النكاح، يفرق بينهما ثم يعاد النكاح. نعم غلط، غلط أن تجمع امرأة أما في طهر واحد، غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يأتي الرجل الأمة حتى يستبرئها، إن كانت حائضا فبحيضة، وإن كانت حائلا أو طائرا فبحيضة، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل. هذا غلط أن يأتي ثلاثة امرأة في طهر واحد، لكن لو حصل، هذا هو، لو حصل، لو حصل، هذا وضع ماء وهذا وضع ماء وهذا وضع ماء في طهر واحد، فما الحل؟ فإذا هذه مسألة، ومسألة إتيان الأمة مسألة أخرى. مسألة إتيان الأمة لابد أن تصبر، أي امرأة لابد من استبرائها، لازم لازم، فالأمة تستبرأ بالحيض إن كانت من تحيض، وبالوضع الحمل إن كانت حاملا. نعم نعم. قبل الدخول ما في فراش، قبل الدخول ما في فراش، ولو قبل معتبر الدخول، معتبر ودخول الفراش، هي ليست فراشا لزوجها، نعم هي زوجة لكن ليست فراشا له. نعم.
وإذا اشترك ثلاثة في وطئ أمة في طهر ملكها كل واحد منهم فيه، فجاءت بولد وادعوه جميعا فيقرع بينهم، ومن استحق
يعني هذا أخذه وبعاه، هذا الثاني أخذه وبعاه، هذا أخذه وبعاه، وهكذا، وكلهم توارد على إتيانها من غير استبراء، هذا غلط. لكن حصل ولد، لمن ننسب الولد؟ ما ندري، فنأتي بالقرعة، فتحصل القرعة ثم ينسب هذا الولد إلى من وقعت القرعة عليه، ثم يعطي الآخرين ما يعطي من قوله ثلث الدية، يعني القيمة يعني. وبعض العلم رأى أن هذا منكر وشاذ. نعم. كيف صورة يعني؟ مش فاهم. ها طيب ها. كيف شركاء؟ ما في ما في ما في ما صلح شركاء. كيف يشترك؟ كيف مال؟ ها هو سيد له أمة بس، ما يأتي سيد آخر معه؟ ما في، ولو ورثاها الثلاثة ما يأتي، ما يأتيها الثلاثة. نعم 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 اي ورد، بس اهل العلم لهم كلام في الدلالة. نعم ما احنا نقول، ما استدللنا هذا، استدللنا على انه في مسألة اثبات، مسألة اثبات النسب يتسامح فيه نظر لهذا حديث وغيره، حديث القافة في الصحيحين. نعم.
ومن استحقه بالقرعة فعليه الآخرين ثلث الدية.
الآخرين
ثلث الدية.
نعم.
كتاب
نعم.
الطلاق.
نعم.
هو جائز من مكلف
بعدما ذكر النكاح وما يتعلق به من أركان من شروط من واجبات من كذا، وما يتعلق بحسن العشرة والحقوق، انتقل إلى ماذا؟ إلى الفرقة، بعد حصول الفرقة يحصل حل هذا العقد بفرقة أولها الطلاق. قال هو جائز من ها
مكلف،
مكلف إذا قيل مكلف يبقى بالغ عاقل. نعم.
مختار
الصبي، الصبي يطلق له أبوه إذا رأى مصلحة في ذلك، لأنه كان وليه في الزواج فيكون وليه في الطلاق. نعم.
مختار،
مختار فلو أجبر الإنسان على طلاق امرأته أكره على ذلك ما وقع الطلاق، لا يقع الطلاق إلا باختيار، فإذا أجبر وأكره فإنه لا يقع طلاق. اللهم إلا إذا كان الإكراه بحق، يعني بحق يعني الإمام الحاكم القاضي ألزمه بالطلاق لأنه يضر المرأة، مثل الإيلاء مثلا، لو لم يستجب الزوج في لفيئه إلى المرأة ورجوع إلى المرأة وأراد أن يمسك المرأة إضرارا بها ألزمه القاضي بالطلاق، فيبقى هنا إكراه معتبر. فالإكراه في سائر التصرفات لا يترتب عليه أثره إلا إذا كان بحق، فإذا كان بحق تترتب عليه إيه؟ أثره. نعم.
قال الشيخ فيصل قوله جائز من مكلف مختار، قال في المقنع يصح من الزوج العاقل البالغ المختار، ويصح من الصبي العاقل وعنه لا يصح حتى يبلغ.
نعم. قال في وهذا الأقرب لأنه ليس كامل الأهلية. نعم.
قال في الاختيارات يصح الطلاق من الزوج وعن الإمام أحمد رواية ومن والد الصبي والمجنون وسيدهما، والذي يجب أن يسوى في هذا الباب بين العقد والفسخ، ولكل من ملك العقد عليه ملك الفسخ عليه انتهى.
نعم. فالأب يملك العقد يملك الفسخ. نعم.
ولو هازلا،
ولو هازلا مختارا، ولو هازلا يمزح، أنت طالق. مرة من سنين استفتني أحد الأخوة يقول ولد يعني معتوه يعني ما عنده إدراك جيد في الطرقات، يمشي في الطرقات كلما يلقى امرأة يقول لها أنت طالق أنت طالق. فأحد الإخوة لما هو نفسه يسأل عن نفسه، فلما عاد إلى بيته صار يمزح مع المرأة امرأتي مقلدا من هذا المعتوه، فيدخل وراء في المطبخ يقول أنت طالق، في غرفة النوم أنت طالق، يقلد هذا الشاب. فهل الطلاق يقع؟ الطلاق يقع، الطلاق يقع، لأن هذه عقدة عظيمة لا ينبغي التلاعب بها، لا ينبغي التلاعب بها. فقول الجماهير أن طلاق الهازل يقع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وله طرق. نعم. نعم. هو نفسه متزوج يعني هو الله أعلم، الله أعلم. نعم. نعم يقول محمود هل هذا يعارض تلقي الهازل يعارض قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا؟ أين الخطأ وأين النسيان؟ ليس عند الناس والمخطئ عمد ولا قصد، فالمخطئ هذا المخطئ أراد شيئا فقال غيره، وهذا الناس ذهل عن الشيء، إنما هنا قال مختار ولو هازلا، إذن مختار وقاصد اللفظ، إذن الهازل عنده قصد اللفظ ولكن ما عنده قصد القلب، إنما المخطئ ليس يقصد اللفظ والناس كذلك، فهنا ليس قاصدا اللفظ، والعبرة باللفظ ولا عبرة بقصد القلب، ولا عبرة بقصد القلب. نعم أما خلاص انتهينا من الناس والمخطئ، نأتي إلى الجاهل. لو كان يجهل حكم الطلاق الهازل وفعل ذلك ظنا منه أن هذا جائز، فالذي يظهر أن هذا معذور، أن هذا معذور بجهله الحكم الشرعي، بجهله الحكم الشرعي. نعم أو كان متأولا، كان يكون طالب علم ترجح عنده عدم وقوع طلاق الهازل وقال ذلك تأويلا هو من طلبة العلم، أو استفتى شيخا وقال بعدم وقوع طلاق الهازل فطلق، الظاهر أنه لا يقع. نعم يا محمود كيف توضيح فيه؟ في ماذا؟ الجاهل في ماذا؟ في الهازل؟ ما أذكر والله ما أذكر، أنا أستاذ العذر بالجهل، أنا أستاذ العذر بالجهل، أي كلام ما أذكره احملوا على هذه القاعدة، يمكن الله أعلم ائتيني بكلامي وأنا أشوف يعني أنظر في هذا، لكن الجهل بالحكم أساسا أصالة لا يترتب عليه أثره، أما الجهل بالأثر هذا يترتب عليه أثره، إذا كان يعلم الحكم ولكن يجهل الأثر هذا يترتب عليه، هذه القاعدة الكلية، هذه القاعدة الكلية، فالله أعلم. نعم
لمن كانت في طهر لم يمسها فيه.
نعم هذا شرط الطلاق السني، فالطلاق السني وبدعة، حتى في الطلاق السني وبدعة كل الأحكام الشرعية فيها سنة وبدعة، فما وافق الشرع فهو السنة وما خالف الشرع فهو البدعة، فهو البدعة. فالطلاق الذي وافق الشرع يتضمن كلمتين، والذي يخالف الشرع يتضمن كلمتين، الذي وافق الشرع يتضمن كلمتين، الأولى زمان الطلاق، الثانية لفظ الطلاق. زمان الطلاق لفظ الطلاق، زمان الطلاق لابد أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا زمان الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وحديث عبد الله بن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم مروا فليرجعها حتى تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في طهر لم تجامع فيه. وقال تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، والمرأة لا تكون مستقبلة العدة إلا إذا كانت في طهر لم تجامع فيه. إذن البدعة طلق البدعي ما كان خلاف هذا الزمان، كان يطلق في حيض أو أن يطلق في ماذا؟ في طهر جمعها فيه، هذا طلاق بدعي باتفاق العلماء، هذا ما فيه خلاف، كون السن بدعي كون محرما هذا باتفاق. ويلحق بالطلاق السني طلاق الحامل، فمتى تبين حملها وطلقها هذا طلاق سني، كذلك طلاق المرأة إذا عقد عليها ولم يدخل بها فيطلقها في أي وقت هذا طلاق سني. وأما ما يتعلق بالزمان وباللفظ فأن يطلقها مرة واحدة بلفظ صريح يقول أنت طالق، يبقى طلق السنة أنت طالق، هذه مرة واحدة صريحة في زمان وهو الطهر الذي لم تجامع فيه. إذا وقع طلاق بهذا لا يختلف أهل العلم في وقوع الطلاق، طالما أنه مختار وطالما أنه ليس مخطئا يعني أراد لفظا آخر، ف يعني بتوافر شروط وانتفاء الموانع، أما إذا طلق على خلاف السنة فإنه يكون آثما عند جميع العلماء، لكنهم اختلفوا في وقوع الطلاق من عدمه. آثم نعم، طلاق بدعي نعم، لكن يقع أو لا يقع. فالذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا هو أن الطلاق يقع مع إثم المطلق في هذا. وذهب جماعة أهل العلم من التابعين ومن بعدهم وإلى زمننا هذا، بل تكاد تكون الفتوى المشهورة المقدمة عند المعاصرين أن الطلاق لا يقع، أن الطلاق لا يقع لكونه طلاقا على خلاف السنة، ولكل دليله في هذا، ولا أجد دليلا لمن أوقعه على كثرتهم الجمهور إلا لفظة في رواية ابن عمر أنها حسبت، وأن ابن عمر أخبر بذلك. وأما ما عدا ذلك فلا نجد دليلا. أما دليل من قال بعدم الوقوع فهو ظاهر هذه النصوص والقواعد، فإن النبي صلى الله عليه فإن الله عز وجل قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن وأحصوا العدة. والمرأة هنا ليست مطلقة للعدة، فيكون هذا الطلاق باطنا كسائر العقود، مثل عقود المحرمة لا يترتب عليها آثارها، كذلك هذه أيضا أعظم العقد العقدات وهو عقد الزواج، فلا ينحل إلا بدليل شرعي، فهو رد. ما حدث من هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي قال: مروا فليراجعا ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تطلق على النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا وهذا بالذات قال: مروا فليراجعا حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله تطلق النساء. فلو كان الطلاق وقع أولا فلما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ثانيا في زمن ماذا؟ في الزمن المشروع. هذا لا نظير له في الأحكام الشرعية، كما قلنا بيد أنه وردت الرواية، وردت رواية عن ابن عمر أن النبي حسبها عليه، أما الرواية الصحيحة حسبت. ولما سئل حسبت قال: أرأيت إن عجز واستحمق وغير ذلك. كل هذا ليس فيه التصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أو حسبها النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات الصحيحة فيه أنها حسبت، وأن هذا القائل هو ابن عمر. أما يسند ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا في بعض الروايات، ولكن هذه الرواية تكلم فيها بعض العلم. ومثل هذه الرواية جاءت رواية أيضا أنه لم يرها شيئا، وإن كانت هذه الرواية أيضا فيها كلام. لهذا فالكلام في هذا الحديث في وقوعه وحساب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا أو عدم حسابه لهذا فيه كلام كثير عند أهل العلم، كلام يبلغ صفحات عشرات الصفحات. بسط المسألة كثير من أهل العلم في ذلك ابن حجر في الفتح، وذكرها النووي في شرح مسلم، مسألة ضخمة وكبرى، وبسط القول فيها بالأدلة أيضا العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وشيخ الإسلام طبعا له في ذلك ما يقارب المجلدات في هذه المسألة، وابن القيم شرحه في هذه المسألة. والذي تطمن إليه النفس أن الأصل عدم وقوع ذلك إلا بدليل يساوي الأدلة القاطعة بأن هذا الطلاق ليس الذي أذن الله عز وجل به. فالطلاق إذا لم يكن على وفق الآية وعلى وفق الحديث فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، إن لم يكن الأمر كذلك فالأصل عدم وقوع الطلاق، والعلم عند الله. نعم
شيخ.
نعم. متلاعب، الذي يتعمد أن يطلق، لأن الطلاق عندما يقع متلاعب متجرئ، متلاعب متجرئ وآثم، لأن الجميع عنده أن الطلاق هذا بدعي يعني آثم يعني محرم. هذا رجل أولا آثم، ثانيا متلاعب عنده جرأة، وكأن النبي قال له ما يقع الطلاق. نقول هذه مضايق، ولهذا الواحد يسهل عليه أن يتكلم في مسألة من جهة علمية، لكن يصعب عليه أن يفتي فيها، يصعب، ويتمنى أن لو أنه ما استفتي في هذه المسألة قط. فهذا متجرئ الذي ينتظر ويطلق امرأته ويهددها ويكرر هذا، هذا رجل متلاعب متجرئ مرتكب إثما باتفاق، لأن هذا طلاق بدعي، طلاق محرم. نعم. صنعاني سبحان الله، يعني على جلالة قدره في العلم سبحان الله، طارة يرجح الوقوع ثم عاد فرجح عدم الوقوع ثم عاد فتوقع ثم عاد، يعني مر بأطوار هو يحكي عن نفسه. فليس المسألة سهلة، يعني المسألة هذه مسألة يعني فحول، مسألة فحول صعبة، صعبة المسألة هذه. نعم. نعم نعم، لا حرج لو استفصل، لا حرج. نعم
شيخ.
نعم.
في بعض الناس بيسأل زوجته بتطلب منه الطلاق، قد يعني تقول له لو انت راجل طلقني، فيقول انا اقول لا انت طلقة طلقة بالتاء، يعني يقصد يعني مندفع او كذا ليسكتها.
وهل طلقة يعني وردت بأنها مندفعة؟
لا، هو يقول هذا بيقول ما اقصد انا
طلقة يعني على وفق الرصاصة يعني.
ايوه
يعني طلقة
يقصد. هذا في مسائل بنقع فيها يعني.
ما
هل نحسبها مثلا طلقة في في هذا ولا نأخذ بنيته؟
نعم، هذا يتعلق
بإسكاتها يعني.
نعم، أو يقول أنت طالق ويقصد بذلك طالق من قيد مثلا، أو يقولها بالهمزة أنت طالق ويقصد معنى الهمزة أو غير ذلك، هذا يتعلق به أمران، أمر قضائي وأمر دياني. أمر دياني وهو لا يقصد الطلاق وإنما قصد بين المعنى بينه وبين الله، هذا ما يقع الطلاق. أما أمر قضائي فلو رفع هذا إلى القاضي فإنه يوقع الطلاق، فإنه يوقع الطلاق، لكن إلا في حالة واحدة تستثنى، وهو أنه إذا سبق لسان، يعني أراد أن يقول أنت طالبة فاشلة مثلا فقال أنت طالقة مثلا فسبق لسان، أما يقول أنا أعمد ولكن أنوي كذا، فمثل هذا الذي يظهر والله أعلم أنه من جهة قضاء القاضي يطلق على وفق الطلاق الصريح في هذا، لكن من جهة الديانة هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. قول شاذ ليس عليه دليل. لا، هذا هو اللي شاذ، هو اللي شاذ. من قال كلام شيخ الإسلام قول شاذ ليس عليه دليل، هذا يهدر كل جهود العلماء الذين كتبوا في هذه المسألة والذين ذكروا كلام شيخ. بل العكس، بل أنا أقول لك، بل أنا أقول لك كلام شيخ الإسلام هو الذي عليه الدليل، لكن الكلام الآخر هو الذي عليه الجماهير، والجماهير لا شك أنه مستند إلى أدلة. لكن كما قلت لك ابحث عما شئت في مسألة طلاق الحائض، لن تجد إلا الرواية التي هي أنها حسبت، سواء من ابن عمر فيما قال أو فيما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب، لكن هذه محل النزاع. أما عدد ذلك احذفها كده، يعني خلي أن هذه المسألة ليست مسألة الجماهير، احذفها. هتجد ماذا؟ هتجد يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقتن لعدتهن وكذا، هتجد أصلا إيمان الجمهور واعتقاد الجمهور أن هذا طلاق محرم وبدعي، هتجد قول النبي صلى الله عليه وسلم أمره فليراجعها إلى غير ذلك. لكن ما يقول هذا قول شاذ لا دليل عليه، يقول عليه دليل، هو لو يقول يقول عليه دليل، ولكن هذا الدليل فيما استدل به شيخ الإسلام دليل ضعيف، لكن ما يسمى بأن هذا شاذ. نعم، يمكن أن يقول مثلا هذا خلاف الجماهير، ماشي يقول هذا خلاف الجماهير. نعم. اللي نسبوا الأهل البدع في مكان عنده اللي يقول يعني أنا، لأن احنا كما قلنا هذا القول المشهور عند علماء الأمصار وهذا المفتى به، فهو قال بحسب علمه، قال بحسب علمه، قال هذا قول شاذ، هذا بحسب علمه، هذا بحسب علمه. نعم. مثل الطلاق، مثل في الحيض، ان اختلاف النفاس كالطلاق في الحيض. لما 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 ما وجه الغلط أن الطلاق في النفاس؟ هات كلام الشيخ العثيمين، هاتوا اقرأ. نعم. أما مسألة الطلاق ثلاثا هذه أهون، هذه أهون شوي. ليه؟ أن يقع ثلاثا ويقع واحدة هذه أهون، لأن النص فيها عند مسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث واحدة. فلما كان في عهد عمر قال عمر رضي الله عنه لقد استعجل الناس في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم يعني صار هناك من يطلق ثلاثة فأمضاه عليهم. فمن جهة الرواية هنا رواية ابن عباس رضي الله عنه هذه صحيحة عند مسلم رحمه الله فيها بيان أن الطلاق ثلاثا كان يقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، وقد استدل أو استونس لذلك بعدة أثار لا تخلو من ضعف لكن بمجموعها يحصل حصول هذا الأمر. وأما في عهد عمر فأمضاه على عليهم الثلاث ثلاثا ولا إشكال، فإن القاضي قد يمضي الشيء من باب السياسة ومن باب التعذير، فأنت قلت ثلاثا وهذا طلاق ما ينبغي أن تتعجل في أمر جعل الله لك فيه أنا فتعاقب بما قلت من باب عقوبة، والإنسان قد يمنع من المباح من باب عقوبة فرآه ذلك. ولهذا لا عجب أو لا إشكال في أن يتفق الصحابة معه على هذا الأمر، لأن الذي اتفق عليه الصحابة هو مسألة التعزير بمثل هذا فلا إشكال. وأما الطلاق الذي ذكر الله في كتابه فكما ذكره فقال طلق مرتان يعني مرة بعد مرة، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولأن الطلاق بعد الطلاق في اللفظة الواحدة هذا لم يرد أيضا به السنة فهو طلاق بدعي ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث من هذا ما ليس منه فإنه رد، ولأن الله ذكر في الطلاق قوله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والمطلق ثلاثا إذا قلنا بوقوع الثلاث فلا أمر بعد ذلك يمكن أن يحدث مع أنه طلق المرة الواحدة. والراجح هو أن الطلاق لا يقع بعد طلاق إلا إذا حصل رجعة، فما لم يقع بعد رجعة فهو لغو لا عبرة به، لا عبرة به لحديث ابن عباس. ولكن الجماهير أوقعوا الثلاثة ثلاثا أيضا واستدلوا بفتوى ابن عباس في أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، ولكن نقول رواية ابن عباس مقدمة على ماذا؟ مقدمة على رأيه، فإن الإنسان قد يفتي بما يخالف الرواية إما نسيان لها وإما حمله على محمل معين فتكون الحجة في الرواية لا في الرأي والفتية. أبو هريرة ورد عنه ما يخالف روايته في بعض المواضع، فيكون هذا من باب الاجتهاد والتأويل لا من باب ما يرفع الرواية من تفسير، فإن التفسير واضح في هذا. فهذه مسألة أهون، هذه مسألة أهون، ويقوع طلاق ثلاثا يقع ثلاثا أو يقع واحدة هذه أهون من وقوع الطلاق في الحيض. نعم الجماع لازم الجماع من تقبل هذا لا يتعلق به حكم، فلو هي طاهر وقبلها ثم طلق هذا طلاق سنة. نعم طلاق الغضبان، طلاق الغضبان ما له علاقة بطلاق بقى بدعي ولا سني ولا كذا، ده حالة واحدة حالة واحدة. لو طلق طلاق فطور جمعها فيه لم يجامع فيه وطلق طلق السنة ولكنه غضبان يقع طلاق لا يقع، دي مسألة أخرى طلاق الغضبان. فالغضب مراتب، منها المتفق على وقوعه ومن المتفق على عدم وقوعه ومن المتنازع فيه، فما اتفق على وقوعه بدايات الغضب، وما اتفق على عدم وقوعه الإغلاق التام الذي يكون كالمجنون، وما اختلف فيه الغضب الذي يفقده الاتزان والاختيار لكن معه إدراك، معه إدراك، هذا محل المعترك بين أهل العلم. فمنهم من قال لا يقع لأن هذا التصرف الذي صدر منه ليس فيه الاختيار فلا يكون طلاقه واقعا، واستدل على ذلك بوقائع من قصة موسى عليه السلام لما ألقى الألواح وكذا، وأن الله عز وجل لم يرتب على ذلك حكما، فكذلك هنا. ومنهم من يقول يقع لأنه ما حصل الإغلاق الذي يكون به كالمجنون، فهذا محل المعترك في ذلك، والذي ترجح عندنا أنه يقع ما لم يحصل إغلاق كاملا، فإذا كان معه الإدراك فإنه يقع طلاقه. نعم كلام شرح الرحمن في النفاس. نعم قال اقرأ كلام شرح الرحمن في النفاس.
لا جاب كلام ابن القيم
في النفاس في ماذا؟ ابن القيم في ماذا؟
في كتاب ايه يا محمود؟ في أعلام الموقعين. في أعلام الموقعين
في ماذا؟ في ماذا يعني؟
في مسألة في الطلاق. لا في الطلاق، في وقوع الطلاق في الحيض.
في الحيض خلاص كذا كلام يطول فيه. ابن القيم لا يرى وقوعها. نعم 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 مسألة نزاع. نعم هي مسألة نزاع، هي مسألة نزاع. نعم قال نعم نعم.
وفي النفاس على المذهب حرام أيضا.
نعم.
قال المؤلف وهو كالحيض فيما يحل ويحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمر مرض أن يخرجها طاهرا أو حاملا، والنفساء غير طاهر. والصحيح أنه ليس بحرام، والدليل على ذلك أن الطلاق في الحيض حرام بكونه طلاقا بغير عذر. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فإذا طلق وهي حائض فإن بقي هذه الحيضة لا تحسن، فلا بد أن تأتي ثلاث حيض جديدة فلا تدخل في العدة من حين الطلاق. أما النفاس فلا دخل فيه في العدة لأنه لا يحسن منها، فإذا طلقها فيه شرعت في العدة من حين الطلاق فيكون مطلقا للعدة، وإذا كان كذلك فإن طلاقها في النفاس أو بعده فهو على حد سواء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أن يخلقها طاهرا أو حاملا أي طاهرا من الحيض، بدليل ما جاء في الحديث أنه طلق امرأته وهي حائض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وطلقوهن لعدتهن، وهذا الحكم يختص بالطلاق في الحيض دون النساء.
نعم يعني يقول إن الشيخ العثيمين أن النفاس يختلف عن الحيض، وذلك لأن الله عز وجل قال فطلقونا لعدتهن، وهذه إنما تصلح في الحيض ولا تكون في النفاس، لأنه لا دخل النفاس في العدة، بينما الحيض له دخل في العدة لأنه علق على الحيض. وأما حديث طاهرا أو حائلا هو هذا كلام العثيمين رحمة الله عليه، يقول طاهرا من الحيض، وهذا فيه نظر شديد، فإن الحديث عام طاهرا أو حاملا، فالحديث عام يعم هذا وذاك، والنفاس كالحيض. لكن إذا انقطع الدم ولم تغتسل كان طلاقها للسنة، وليس بلازم أن تغتسل، إنما الغسل يلزم للجماع. أما وقوع الطلاق إذا طهرت من حيضها كان طلاقها للسنة ولو لم تغتسل، فلا يلزم فيه الطهارة بالغسل. نعم نعم إذا طهرت من حيضها كذلك إذا طهرت من نفاسها لا فرق. نعم.
ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان.
نعم.
ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة. وفي وقوع
الصفة البدعية عند الجميع يحرم طلاق البدعة. نعم.
وفي وقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف.
نعم.
والراجح عدم الوقوع.
نعم رجح الشوكاني عدم الوقوع وهو الراجح. نعم.
فصل. ويقع بالكناية مع النية.
نعم.
وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. ويقع بالكناية مع النية.
ويقع بالكناية مع النية أي الصريح، لا يحتاج الصريح إلى ماذا؟ إلى نية. فإذا طلق امرأته وقال أنت طالق، ما يأتي يقول أنا قصدي أنها ليست بطالق وإنما أردت تهديدها، الطلاق إذا وقع صريحا وقع، إذا خرج صريحا وقع. إنما الذي يحتاج فيه إلى نية الكناية، وذلك لأن الكناية تحتمل ماذا؟ تحتمل الطلاق وعدمه، مثل الحق بأهلك، أو لا تسمي المرأة بعد اليوم، أو لست على ذمتي، أو غير ذلك من هذه العبارات التي تحتمل الطلاق وغيره، من هنا يلجأ إلى النية. نعم.
وبالتخيير إذا اختارت الفرقة.
وبالتخيير إذا اختارت الفرقة أي يقع الطلاق بالتخيير، لو خيرها فاختارت يقع الطلاق، لكن يحتاج إلى لفظ الزوجة أنت طالق، إذا قالت أنا أختار فإن الزوجة يطلقها. أما مجرد التخيير فإنه لا يقع به طلاق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه لم يقع طلاق بمجرد التخير، إنما يقع الطلاق إذا طلق. نعم.
وإذا
نعم لحظة. نعم. الخلع يعني الخلع ما يلزم فيه، ما يلزم فيه طهارة، ما يلزم فيه كذا. نعم.
وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه.
إذا جعله الزوج إلى غيره يعني وكل الزوج بالطلاق غيره وقع منه. وقع منه طلق، وكل رجلا أن يطلق، فإنه يقع الطلاق من هذا الوكيل بشرط أن يقع في الزمن الذي حدد له. إن كان حدد زمنا كان يقول مثلا طلقها اليوم، اليوم حدد له اليوم، فلو طلق غدا ما يقع الطلاق، يطلقها في الزمن الذي هو فيه الذي حدده له. نعم. ما هو لفظه، هو كونه يأخذ يعمله توكيل وكتب ووقعه كلام من هذا القبيل، فهذا هو التوكيل، ده في العرف هو ده التوكيل. لكن وأراد أن يكتبه وأن يوثقه حتى يقع الطلاق قانونا بالتوكيل. نعم. أما لو كتب كتابة قال كذا وكلت فلانا بطلاق امرأتي، أو يجود خطه أو يدرب نفسه، هذا ما يقع لا به طلاق للوكيل ولا للأصل نفسه. يعني لو جلس كده مع نفسه كده امرأتي طالق، ويجيب القاف بكده بخطاط يعني يعمل كده، واخد بالك؟ هذا خلاف، والراجح أنه ما يقع، أن الراجح أنه ما يقع. نعم. لكن لو كتب لها خطاب ذاك وكتب لها وقال أرعبها يلا أنت طالق، كتب له وأرسله، هذا يقع الطلاق. لا بالشرط، سمعنا على شروطين، أي قيد في التوكيل يعمل به. نعم.
ولا يقع بالتحريم.
ولا يقع بالتحريم يعني إذا قال أنت عليها حرام فلا يقع بالتحريم إلا إذا نواه، لأن التحريم يحتمل طلاقا ويحتمل ظهارا ويحتمل يمينا عادية، فيرجع في ذلك إلى النية، بخلاف أنت علي حرام كأمي وأختي، هذا ظهار صريح، هذا ظهار صريح. لكن لو قال أنت علي حرام، فإن قصد به الطلاق فهو طلاق، إن قصد به الظهار فهو ظهار، ولم يقصد طلاقا ولا ظهارا فهذا يمين تكفر. نعم.
قال الشيخ فيصل.
نعم. صح. كل هذا الأخرس بيكتب لها، ما بيكتب إذا بيكتب لها. نعم. 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 نعم.
وله أن يرجع قبل أن يوجه الكتاب إليه.
نعم.
عند الشافعي روى مع كتابه يقع به الطلاق.
نعم.
وإن لم ينوي فلا يقع. نعم. وبعض أصحابه لأن الكتابة يقع بها الطلاق إذا نوى في حق القادرة.
الكتابة. نعم. أن الكتابة يقع بها الطلاق إذا نوى. نعم. حاصل كلامهم أنهم إذا كتب ووجه وأرسل يقع به الطلاق، اللي احنا مسميه اليوم ورقة طلاق، أرسل إليها ورقة الطلاق فكتبها وأرسلها، كتبها وأرسلها إليها، فهذا يقع به الطلاق. أما إذا كتب ذلك يجود خطه أو كذا ولا يقصد إرسال شيء إليها أو غير ذلك، فهذا يرجع، هذا من الكنات، يرجع إن كان يقصد طلاقا فهو طلاق، إن كان لا يقصد طلاقا فهو ليس بطلاق. طيب كتب إليها يريد أن يوجهه إليها ثم رجع، فهذا في نزاع، منهم من قال معتبر الإرسال ومنهم من قال معتبر الكتاب. مثل لو قال زوجتي طالق بلفظه ثم لم يخبرها بذلك أو رجع، كذلك الكتاب، فلو كتب نويا الطلاق المرأة ثم سيرسل وبعدين رجع وقع طلاقه على الصحيح. أما كتب ولم يرسل ولم ينو طلاقا ولا شيء فهذا لا يقع طلاقه على الصحيح. نعم. غير راضي كيف؟ مش في المحكمة بحكم قاضي يعني؟ حكم قاضي ثبت عنده الإضرار، لأنه ممكن لا يريد أن يطلقها تشديدا عليها وإضرارا بها. فإذا رأى القاضي أن المرأة الحقها ضرر فحكم بالخلع، اعتبر الخلع، ولكنها ترد عليه كل ما أخذت منه. نعم نعم. يبقى أنت طالق، يعني يريد أن يحملها هي على أن تمنع ولده، أن تمنع زوجة ابنه. هذا طلاق المعلق على شرط، منهم من قال لا يقع مطلقا، ومنهم من قال يقع مطلقا، ومنهم من قال يرجع فيه إلى النية. وقوع مطلقا بوقوع شرط هذا قول الجمهور. من علقه على النية، هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذا علقه على النية وقصد به منع نفسه أو حث نفسه على شيء فإنه لا يقع به الطلاق، وما إذا قصد به طلاقا فإنه يقع به الطلاق. وهذا في القول وسط بين من أهدر الشرط ومن أطلق الشرط، وإنما مرجع ذلك إلى النيات كسائر العقود والأمور المعلقة على قيد. وهذا القول هو الأقرب، وبه تجتمع الأدلة أنه إذا نوى بذلك الطلاق وقع الطلاق حتى ولو كان خارج عنها. نعم. يعتد قولها ولا يعتد؟ إذا قالت الزوجة لزوجها أنت حرام عليها، يعتد ولا يعتد؟ يعتد كيمين فتكفر عن يمين، ولا يعتد كظهار، لأن المرأة لا يقع منها ظهار، الرجل هو صاحب الظهار. أما يعتد بمعنى أنه يقع منها يكون يمينا لأنها حرمت عن نفسها مباحا وتكفر عن يمينها. نعم نعم. على الخيار، هو بالنسبة للإتيان ما له علاقة بتحريمها هي بالنسبة للإتيان. نعم. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرغ خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو فليأتي الذي هو خير ليكفر عن يمين، يعني سواء قدمت طالما انعقد السبب خلاص. نعم لا، متى ما وقع الشرط وقع ولو كانت في زمن بدعي. نعم. أيوة محيا. له ذلك إن كان في النية تعليق على عليه هو، لكن لو أطلق وقع متى ما وقع الشرط، ولو أراد الرجوع ما يصح الرجوع فيه. لكن لو علقه على سبب معين في نفسه أو على إذنه، يعني قال لو ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، وهو ينوي في نفسه أنه إذا ذهبت بغير إذن من؟ بغير إذن، إنما لو كان بإذن لا إشكال. أو ذهبت إلى بيت أبيها في حدث معين اليوم، ولو ما تلفظ لكن ينوي هذا، أما إذا أطلق فلا يصح له رجوع.
قال الشيخ فيصل قوله ولا يقع بالتحريم، يعني إذا أراد تحريم العين فإن قصد الطلاق أو الظهار وقع ما نواه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم، يعني إن قصد طلاق ظهار فظهار، إذا أراد تحريم العين هذه الزوجة على عليه، يعني يمنع نفسه بذلك، أراد أن يحرم هذا المباح له فهو يمين يكفرها، كما قال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فمن حرم ما أحل الله له فهو يمين، قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعله يمينا. نعم.
والرجل أحق بمرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كانت طلاق رجعيا،
الأولى والثانية، يعني إذا كانت طلاقا رجعيا فهو الأحق بالرجعة، وليست الرجعة للمرأة ولا لولي المرأة، طالما أنه يراجعها في بعد الطلقة الأولى والثانية في زمن العدة، في زمن العدة. قال ورجع حق الرضيع في عدة الطلقية ورجع متى شاء، إذا كانت طلقة رجعيا نقول وفي زمن العدة، لأنه طبعا إذا خرج عن زمن العدة صارت بائنا بينونة إيه صغرى، يعني إذا أراد فبمهر معقد جديدين.
ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره.
ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا، حتى تنكح زوجا غيره، كما قال سبحانه فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثاني هذا وكان قد تزوجها زواجا مشروعا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أما إذا طلق تزوجها ليحلها للأول فهذا الطلاق باطل، كما سبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. نعم.
باب الخلع.
ولا بد من أن يذوق عسيلته أن تذوق عسيلته وأن يذوق عسيلتها، فلو أنه عقد عليها ثم مات ما تحل الأول، لو أنه طلق قبل الدخول ما تحل الأول، لو أنه وجد عنينا ولم وبان بها ولكن لم يمسها لا تحل الأول، لا بد من ذوق العسيلة، لا بد من ذوق العسيلة. نعم نعم.
هل هناك أفضل شيء متعلق بالعقد؟
يعني
الآن هناك فسخ وليس طلاق، هل هناك أفضل معين؟
يعني خلع، يعني اللي هو الخلع مثلا، فالخلع ما ليه
لو كنتنا فين العقد لم يكن
الأصل؟ لا لا، هذا هل الفسخ ده حكم وليس اللفظ، يعني أقول أفسخ أو كذا، لا هذا حكم فيفرق بينهما مثلا. نعم
أي
نعم أي نعم.
وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها،
قال العلماء إلا إذا كان الأمر فيه شبهة، وكان العقد على قول بعض العلماء جائز فإنه يكون بالطلاق، أما ما لم يصح عند مذهب فإنه يفرق بينهما وفقط ولا يحتاج إلى طلاق، لأنه أصلا ما حصل عقد، لكن لو كان العقد قد حصل بشبهة فإنه يحصل فرقة بالطلاق، فرق بينهما بالطلاق بلفظ الطلاق. نعم نعم. الابن اللي بيتكلم هذا، الابن اللي بيتكلم، الابن اللي بيتكلم. نعم نعم نعم.
امرأة طلقت ثلاثة ثم تزوجت من رجل آخر في اتفاق من تيس المستعار ولا مسك الحسين وعدد الزوجة الأول بعقد جديد، هل
يترتب عليه أثر أم يفرق
بينهما؟
يعني
باتفاق؟
ولو ذاق العسل كله، لو ذاق كل العسل فما تحل الأول، طالما باتفاق مسبق يعني ذهب ليحل الأول، فلو ذاق كل العسل ما حلت، ما هذا باطل، ما فيش أصلا، ما هذا باطل. نعم نعم.
باب الخلع.
نعم.
وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها،
لا كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة، كان أمرها إليها لأنها افتدت نفسها، هذه فائدة الرجعة، دفعت وبذلت وأرجعت إلى الرجل كل ما دفع، ثم يصبح أمر هذه المرأة في يد الرجل، كيف إذا ما فائدة أنها تفتدي نفسها؟ قال فيما افتدت به، في قراءة ابن عباس منه، فيما افتدت به منه، ففي الرجعة يكون أمرها بيدها، ولهذا الرجعة بينونة صغرى، بينونة صغرى وليس طلاقا على الصحيح، ليس طلاقا فلا يحسب من الطلاق، ولهذا ذكر الله طلاق مرتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة، فلو كان الخلع طلاقا لما كان للثالثة محل لكانت رابعة، فالصحيح أن الطلاق على عوض هذا خلع، ولو كان باسم الطلاق، ولو كان باسم الطلاق لكنه خلع، طالما أنها بذلت عوضا فإنه يكون خلعا، والخلع تملك المرأة نفسها، فإذا أراد الرجل امرأته فبمهر عقد جديدين. طيب بما تستبرأ؟ بثلاث حيض ولا بحيضة واحدة؟ الصحيح أنه حيضة واحدة، إلا عندما يعتبر طلاق فيعتبر عدة المطلقة، والصحيح أنه خلع وفسخ يكون بالحيضة الواحدة. نعم.
ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه.
نعم.
ولا بد من التراجع
ولو زاد، الصحيح ولو زاد ما لم يجاوز ما صار إليها منه، والصحيح لو زاد، لأن مثلا ممكن المرأة كانت في الزمن الماضي من 30 سنة مثلا كان مهرها كم؟ كم أرى مثلا 30 جنيها الآن تقول أرد عليك ما دفعت خذ 30 جنيه؟ فلو أنه طلب ما يكافئ ويناظر مثل هذا فلا بأس. نعم.
ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع.
نعم. إلا أن يطلق، إلا أن يحكم بذلك القاضي. نعم.
وإلزام الحاكم مع الشقاق بينهما.
نعم. يعني إذا حصل شقاق بينهما وتدخل الحاكم وراء الطلاق لازم الرجل يطلق، رأى الإمساك أمسك. نعم.
وهو فسخ،
هذا الصحيح،
وعدته حيضة.
نعم هذا الصحيح، وليس بثلاث حيض لأنه ليس طلاق. نعم.
باب الإيلاء.
نعم. طالما عوض ما في داخل النية، طالما عوض هذا هو الحد الذي يحول من طلاق إلى خلع. نعم. نعم. الصحيح ما اصطلح عليه، شأن ذلك شأن الدية، مثل الدية لو اصطلح على أزيد منها ما في إشكال. نعم.
هو أن يحلف.
نعم. نعم. لا لا ما يحضر. نعم. يعني ما في عدة، هذا استبراء، يعني هذا استبراء تستبر بحيض. نعم. ترجع بالتلاقي الأول إذا رازع لزوجها بعد الخلع طلق مرتين يبقى له واحد، بل ولو بعد طلاق، لو رجعت بعد طلاق طلق مرتين ثم تركها حتى خرج من عدتها وتزوجت غيره أو لم تتزوج، لو لم تتزوج ورجع إليها فإنه يرجع إليها على ما مضى، إنما إن تزوجت ثم طلق زوجها الثاني ثم رجعت إلى الأول هل ترجع بالطلاق الأول أو يستأنف طلاقا جديدا؟ النزاع والصحيح أنه على الطلاق الأول على كل حال، فيبقى له طلق. نعم.
باب الإيلاء. هو أن يحلف الزوج من جميع نساء أو بعضهن لا أقربهن.
نعم. والإيلاء هو أن يحلف ألا يقرب امرأته مدة من الزمن، إن كان هذا دون 4 أشهر فلا يلزم الزوج بالفيء، والنبي قد آل من نسائه شهرا، لكن إذا وصل إلى 4 أشهر وطالبت المرأة، ممكن المرأة توافق، وطالبت المرأة القاضي بحقها فالقاضي يأمره بالفيء والعودة، فإن رجع وإلا ألزمه بالطلاق. نعم. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم.
فإن وقت بدون 4 أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به.
نعم.
وإن وقت بأكثر منها خير.
طيب إن رجع قال حلف 3 أشهر ثم جامع بعد شهر يكفر عن يمين. نعم.
وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق.
نعم. حتى لا يضر بالمرأة، حتى لا يضر بالمرأة. نعم. 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 المرأة تتضرر في أقل من 4 أشهر فهذا للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي ويأمره بالعودة إلى ذلك أو أنه يطلقها، لكن حينئذ النوية اختارت الطلاق أو كذا فأسومها على حقوقها وتنازلت تتنازل. نعم. إنما بعد 4 أشهر إذا طلق إذا رجع فالحمد لله، إذا ما رجع فإنه يطلقها وتأخذ كافة حقوقها. نعم.
باب الظهار. وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظهرت.
ومضور 4 أشهر ليس يقع به الطلاق، إنما يقع الطلاق بماذا؟ بالطلاق، بلفظ الطلاق، وليس إذا مرت 4 أشهر، ولهذا القاضي يأمره بالطلاق، يأمره بالطلاق إما أن يرجع وإما أن يطلق. نعم.
باب.
نعم. كيف تنازلت يعني؟ يعني هو طلق قبل أن يأتي المأذون. اتفق بقى على الطلاق، اتفق خلاص، اذا رجعت الامر لها. لكن اذا اتفق وطلقها قبل الاتيان مأذون، هذا وقع الحكم وهو خلع، ترد عليه كل شيء ولا يحل ان تاخذ شيئا، لان الطلاق عند المأذون هذا توثيق فقط، لكن وقع الخلع قبل الاتيان الى المأذون. لكن لو اتفقا خلاص نعمل كذا ونسوي كذا، فلما اتى المأذون هو الذي سيوقع ذلك فرجعت عن ذلك، فالامر له هو بقى، اما ان يطلقها واما ان يضطرها الى ان تفتدي نفسها. ان طلق اعطاها حقها هذا اختياره، والا له ان يمسكها حتى تفتدي نفسها منه. نعم.
باب الظهار، وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي أو ظهرتك أو نحو ذلك،
أو نحو ذلك، أنت علي كظهر أختي، أنت علي ك، أنت مثل أختي، أنت مثل أمي، أيا كان يعني، ما هو بلازم ظهر أو بطن أو رأس أو كذا، ولا بلازم الأم ولا الأخت. نعم.
فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبته.
فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر، قبل أن يمسها، قبل أن يجامعها باتفاق. طيب، ولو أراد مباشرتها هل أيضا يلزمه الإمساك حتى يكفر أم لا؟ الجواب على الصحيح أنه يلزمه الكفارة قبل الجماع أو مقدمة الجماع. الجماع باتفاق ومقدمة الجماع فيها خلاف بين أهل العلم، لكنها تدخل في العموم من قبل أن تمسهن، ولأن هذا الموافق للحكمة في ردع مثل هذا. هذا إذا كان التكفير سوف يكون بالعتق أو بالصيام، أما إذا كان التكفير بالإطعام فهل يلزمه أن يكفر بالإطعام قبل الجماع أم لا؟ نزاع بين أهل العلم، والراجح أنه لا يلزمه، لأن الله لم يذكر في الإطعام من قبل أن يتماسى، وما سكت عنه الشارع نسكت عنه. نعم.
فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبته،
وبالتالي قبل أن يمسها، وهو معنى قول الله عز وجل من قبل يتمسى، وقبلها ثم يعودون لما قالوا، وهو الجماع أو العزم على الوطئ أو إبقائها مدة يفهم منها أنه يريدها زوجة، على اختلاف المذاهب في هذا، على اختلاف المذاهب في هذا. أما إذا ظاهر وترك ولا نوى الإمساك ولا نوى الرجعة ولا نوى الوطء ولا جامع ولا شيء، فإنه لا يلزمه الظهار الكفارة، وعليه أن يستغفر الله عز وجل من هذا القول، لكن لا يلزمه كفارة، الكفارة معلقة ثم يعودون لما قال. وقد تنزع العلماء في معنى العود، فمن قائل إنه الجماع إذا أراد الجماع، ومن قائل إذا نوى وأمسك للوطئ، ومن قائل إذا أمسك مطلقا، والذي يترجح أنه الجماع. نعم.
بعتق رقبة، فإن لم يرد فليصم شهرين متتابعين.
بعتق رقبة مؤمنة كما جاء في النص الآخر، رقبة مؤمنة. نعم. لو هو إيه؟ نعم، على قول من يقول بالنية، النية على هذا، هذا يلزم الكفار، على قول من يقول بالجماع ما حصل. نعم.
فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين.
نعم.
فإن لم يجد فليصم
شهرين على الترتيب وليس على التخير، لأن الله قال فمن لم يجد، ما قال أو كما في الكفارة المتعلقة باليمين، كفارة اليمين في الثلاثة الأول قال أو، إنما هذه قال فمن لم يجد، فدل هذا على نهاية الترتيب، فمن كان يجد الرقبة أو ثمنها ليعتقها فإنه لا يجوز له أن يصوم. طيب، فمن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين عربيين، إن صام من أول الشهر، من أول مثلا ربيع الثاني، يبقى عليه ربيع وإيه وجمادة ولو نقص الشهر. أما إذا صام في أثناء الشهر، بدأ من عشر ربيع مثلا، يبقى يلزمه ستون يوما، إن كان سيكون من أثناء الشهر يبقى يلزمه ستون يوما، بالعدد. وأما إذا صام من أول الشهر فالشهر هكذا وهكذا كامل فيكون 30 أو ناقص فيكون 29. نعم. فإن أفطر من غير عذر عاد فبدأ ماذا؟ فبدأ الصيام من أوله. أما إذا كان بعذر فإن العذر لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. فالمرأة مثلا تحيض هذا لا يقطع التتابع، والرجل يسافر أو يمرض هذا لا يقطع التتابع. نعم.
فإن لم يجد فليطعم 60 مسكينا.
فمن لم يستطع، هذا يستطع ما يعبر بيجد، فمن لم يستطع يعني لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين، شغل مثلا مرتبط به ولا يمكن يقوى على هذا، وليس كما يقال كل من قدر على صيام رمضان يقدر على صيام شهرين، لا، قد يقدر على صيام شهر رمضان ولا يقدر على صيام شهرين المتتابعين. المهم أن المفتي عليه أن يفتي الرجل بهذا ويقول له لا يصح لك الأطعام إلا إذا كنت عاجزا وأنت حسيب نفسك. فيطعم 60 مسكينا ولا بد من 60، فما نص الشرع على عدده لا بد فيه من العدد. نعم.
ويجوز للإمام
يطعم هؤلاء المسكين كم يطعم المسكين؟ يطعم وجبة يشبعه وجبة من أوسط ما تطعمون أهليكم، جاب ربع دجاجة مع طبق رز ماشي، جاب سمكتين مع طبق رز ماشي، جاب كيلو نصف أرز ماشي، كل هذا يعني يصح. ولم يحدد الشارع شيء معينا، لكن أقل ما ورد في الإطعام نصف الصاع كما جاء في حديث كعب عبد الله بن مغفل في الصحيحين في كعب بن عجرة قال تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف إيه صاع، ولم يرد بأقل من هذا، فقالوا هذا الأنسب يكون نصف الصاع. نعم. ماله بيأكل، كل من يأكل يحسب. فلو رجل عنده 5 أولاد منهم مثلا ولد عنده 3 سنوات، نعم طالما يأكل يبقى يدخل في العد. نعم.
وكلني رجل بإخراج طعام المساكين وعطاني بزيادة عن العدد المطلوب.
الأولاد دول مالهم أباء؟ ما في أحد أبوهم هنا؟ الولد هذا ماله أب؟ نعم الله يصلحهم. نعم.
وكان الرجل بطعام 10 مساكين مثلا، قلت مثلا كان 10 بنات مثلا طعامها 20 جنيه، هل يجوز ان اخرج مثلا بزياده المساكين اخرى اكثر من 10؟
اكثر من 10؟ لا، هو وكلك ان تعطي العشرة الواحد ب20 جنيه، خلاص اشتري له ب20 جنيه الا اذا قال اطعم منهم المساكين 10 ولو زدت الى غيرهم زدت حسب ما يصرح لك. نعم. الأمر واسع، ني مطبوخ الأمر واسع. نعم.
ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم،
كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة لما قام رجل وتصدق على الرجل الذي وقع على مرقته في نهار رمضان، تصدق عليه فقال هنا ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيرا لا يقدر على الصوم يعينه، ويجوز للمسلم أن يعين أخاه على هذه الكفارة إن لم يقدر على هذا ولذلك، ولا حتى الإطعام، لا عتق ولا صيام ولا إطعام، هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته متى قدر؟ قولان لأهل العلم، والذي يترجح أنه تبقى في ذمته متى ما قدر يوما، لأنه لم يجعل لها وقته معين ولا محدد. نعم.
وله أن يصرف منها لنفسه وعياله.
نعم، لأن النبي قال لما قال على أفقر مني يا رسول الله قال أطعمه أهلك. نعم.
وإذا كان الظهار
على قول وله أن يصرف منها نفسه وعياله، هذا على القول بأن ذلك إنما هو الكفارة، وعلى القول الآخر بأن هذا الرجل لما تصدق على هذا الرجل بهذا صار هذا الرجل ملكا للمال، فقام في حقه أمران، الأول أن يبدأ بمن يعول لأنه قال على أفقر من ما في أحد، والثاني الكفارة تجب على من قدر، وهذا الرجل لما تصدق عليه بهذا المال وأولاده يحتاجون إذن لم يعد قادرا على الكفارة، فلهذا على حسب القولين، من قال سقطت عن هذا الرجل الكفارة بمثل هذا وأن يطعمه وأطعمه أهله وأن هذا يجوز، قال بهذا الذي قاله شوكاني، ومن قال بأن الذي حصل هنا هو أن هذا الرجل حصل له غنى، هذا الغنى لا يكفي إلا أولاده، وبالتالي فالكفارة باقية وما أطعمه أهله إنما صدقة من الصدقات. نعم.
وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت،
يعني لو أنه ظاهر ظهرا مؤقتا قال شهر فلم يقر بامرأته الشهر زال حكم الظهار بعد الشهر. قال الشيخ
قوله وإذا كان الظهار مؤقتا فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت لحديث سلمة بن صخر أنه ظهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان الحديث. وقال مالك يسقط التأقيت ويكون ظهارا مطلقا لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق.
نعم، يقول وإذا كان ظهاره مؤقتا فارفعه إلى انقضاء الوقت لحديث سلمة بن صخر أنه ظاهر المطيع حتى ينسلخ رمضان الحديث. وقال مالك يسقط التأقيت ويكون ظهارا مطلقا، يعني لا يعتبر بالتأقيت هنا ويكون ظهارا مطلقا، يعني حكم المظاهر في الوقت هذا وفي غيره، لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق، لم يتوقت. فلو قال مثلا أنت طالق علي شهر ما يصلح، لما يقع الطلاق ما في طالق شهر. كذلك الظهار على قول مالك رحمه الله تعالى، والقول الآخر أنه شرط وعلق ذلك على زمن فهي حرام عليه هذه المدة، فعلى هذا القول يكون العمل بماذا؟ بهذا التوقيت. قال الشوكاني وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت. إذا وطئ قبل انقضاء الوقت وحدد وقتا، فإذا وطئ قبله أو قبل التكفير كف، لا بد أن يكفر وأن يستغفر الله عز وجل من هذا، أو ينقضي حتى يكفر في المطلق لو كان ظهارا مطلقا لا بد أن يكفر. فلو أنه وطئ أمسك واستغفر الله ولا بد من الكفارة، أو ينقضي وقت الإيه المؤقت إذا وقته بشهر فلا يأتيها شهرا ثم بعد ذلك يأتيها بعد الشهر. نعم نعم نعم، لا بلفظ الظهر خلاص قضى على الإلاء، الإلاء حلف عادي حلف بها اليقظة، لكن هذا ظاهر. نعم.
باب اللعان.
نعم. في ماذا؟ يعني لو أنه استثنى فالاستثناء يصح في الظهار ويصح في الطلاق ويصح في اليمين ويعمل به.